مادتهم ومادة جسمهم من هذه الأرض حتى آدم وحواء، مادتهم من هذه الأرض فقط السيدة الزهراء، اللهم صل. هاي ميزة لفاطمة الزهراء. كل البشر من آدم إلى الآن مادتهم من هذه الأرض، مادة الجسم، إلا الزهراء. هاي ميزة. طبعا هذه روايات عندنا نحن الإمامية، وعند بعض أهل السنة في مصادرهم أن مادة جسم الزهراء من غير هذا العالم، من الجنة، من ثمر الجنة، مادة جسمها. روايات موجودة أهل السنة عندهم في مصادرهم، بعض إحنا عندنا، ولكن الرواية تروى بدون أن تكون دراية لهذه الرواية. المهم الدراية. رواية واحد يرويها وما يعرف معناها مشكل، الرواية اللي ترويها إذا تعرف معناها وهي مهم من الرواية التي ترويها ولا تعرف معناها. حديث تدريه خير من ألف ترويه بلا دراية. حديث واحد تدريه، دراية يعني ترويه مع الدراية، خير من ألف ترويه بلا دراية. الإنسان باستثناء السيدة فاطمة خلق من هذا العالم، من مادة هذا العالم. حينئذ أكو تناسب بين بدنه وروحه، تناسب. الخالق يقول فإذا سويته من مادة هذا العالم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، هذا آدم. فإذا سويته من مادة هذا العالم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا الإنسان الذي خلق من مادة هذا العالم وجاءت الروح، نفخ الله من روحه فيه، هذا هو في أحسن تقويم. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا الإنسان عادي. تعال إلى السيدة فاطمة، نطفتها التي تكونت منها ليست من هذا العالم، ليست من هذا العالم، وإنما من ثمر الجنة. لذلك التعبيرات عنها حوراء، يعني حورية إنسية، جمعت بين حورية يعني مادتها ليست من مادة هذا العالم، الحور في الجنة مادتهم ليست من العالم، إنسية هم بشر هم حورية، حوراء بتول. في الروايات قطب الوجود، قطب الوجود. لولا فاطمة لما خلقتكما، لولاك لما خلقت الأفلاك، لولا علي لما خلقت، لولا فاطمة لما خلقتكم. هذا مو غلو، هذا مو غلو، هذا ليس فيه تفضيل فاطمة على علي وعلى النبي، لا. بس النظرية الإلهية لا تكتمل إلا بفاطمة التي هي أم الأئمة، كون عندها أبو مثل النبي، كون عندها زوج مثل، كون هي أم الأئمة الأحد عشر، تكتمل النظرية. دول أفضل الأفراد الوجود، يريد الناس يهتدون بهديهم. نظرية الإسلام لا تتم. إيه نعم، لولا النبي لما خلق الدنيا، ولولا علي لما خلق النبي، لأن الإسلام لا ينتشر إلا بسيف علي. نظرية تكتمل، خلق دنيا وخلق النبي وخلق علي، لولا علي لما خلق، لولا فاطمة لما خلق، لأن نظرية أنه الوجود يا لا بد عالم الوجود أن يتبع هؤلاء الصفوة لفاطمة التي هي أم الأئمة. هذا مو تفضيل لفاطمة على علي أو على النبي، بعضهم لما تقرأ هذه الرواية على المنابر يقول هذا غلو، قاعد فضل فاطمة عليه السلام على لا، هذا مو تفضيل. مثل فعل الشيء الذي يسويه يتكون من مواد معينة، إذا واحد من هذه المواد ما موجود ما يصير. حلاوة إذا شكر ماكو ما موجود، حلاوة إذا طحين ماكو ما تصير، حلاوة إذا ما يوافق ما تصير. هذه تقول نظرية الخالق لي وجود هذا الكون ويريد هداية، لا تكتمل إلا بالنبي وعلي وفاطمة التي هي أم الأئمة. لذلك عبر عنها قطب الوجود، لولا فاطمة لما خلقتكما. طبعا السيدة فاطمة هنا عظيمة، لكن كل إنسان يفهم منها بقدر عقله وفكره واطلاعه. إن هذه القلوب أوعية خيرها أوعاها. كل من عنده عقل، والعقول مختلفة في السعة والضيق، الفهم مختلف بينهم. بعضهم يقول الزهراء أم النموذجية، أم النموذجية. بعضهم يقول زوجة المثالية، بعضهم يقول امرأة عادية رباها النبي خير تربية. أما بعضهم يقول امرأة عادية رباها النبي خير تربية، يعني أنا بنتي أقدر أربيها. يجي بعضهم يقول، بعضهم يقول قدوة لنساء العالم. ولكن هي أعظم من كل هذه الأقوال التي قيلت في فاطمة. انظر مادتها من غير هذا العقل، شوف روحها منين، روحها منين، روحها من من نور عظمة الله. الرواية عن جابر الجعفي، هذه الرواية عن جابر الجعفي يقول سألت الإمام صادق لما سميت فاطمة الزهراء زهراء، فقال لأن الله عز وجل خلقها من نور عظمته، فلما أشرقت أضاءت السماوات والأرض بنورها، يعني بسبب نورها، اللهم صل على الله، وغشيت أبصار الملائكة وخرت الملائكة لله ساجدين وقالوا إلهنا وسيدنا ما هذا النور المخلوق، فأوحى الله إليهم هذا نور من نوري أسكنته في سمائي، خلقته من عظمتي، أخرجته من صلب نبي من أنبيائي، أفضله على جميع الأنبياء، وأخرج من ذلك النور أئمة يقومون بأمري يهدون إلى حقي، وأجعلهم خلفائي في أرضي بعد انقطاع وحيي. الله نور السماوات والأرض. أما هذا النور فقد خلقه ونسبه إليه. يصعب علينا فهم هذا. بدنها من مادة من ثمر الجنة، روحها من نور عظمة الله، من نور عظمة الله. كيف يكون هذا البشر؟ فالبشر هيجي ما تمو من هذا العالم، هاي ميزة. روحها من نور عظمة الله، كيف يكون هذا البشر؟ من أين جاء؟ كيف يكون في المحشر؟ أين يكون في الجنة؟ لكن في أي مكان في الجنة؟ فالبشر عجيب. هذه الروايات مروية لكنها لم تعطى معناها من الفهم. لما نزلت سورة طه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إشفاقا على النبي، لما بلغ حبه لربه واستغراقه في عبادته في ذلك، بحيث تورمت قدمي النبي في محراب العبادة، اجى الخطاب طه ما أنزلنا عليك الكتاب لتشقى، إشفاقا عليه من كثرة عبادته. الزهراء شاركت النبي في هذه الصفة، أما هي توفيت 18 سنة، يعني شاركته عمرها 14 15 13 12. كانت في الصباح تقوم بأعباء البيت وتخدم ولي الله. فلما دخل عليه النبي رآها في حالة عمل دؤوب بكى، ثم قال: يا فاطمة تعجلي فتجرعي مرارة الدنيا لنعيم الآخرة. بعد هذا نزلت سورة ولسوف يعطيك ربك فترضى، فتجرعي مرارة الدنيا لنعيم الآخرة، يعني فاطمة تحوس بنعيم الآخرة. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما يقال أن فاطمة سألت النبي خادما خادمة تخدمها، لأن أعمال البيت ورعاية الأطفال كانت تأخذ منها قصا وافرا تمنعها من العبادة، شاركت النبي في العبادة. فالنبي ما عنده أموال يشتري لها خادمة، فقال لها: أعلمك بعمل تحصلين فيه على ثواب الأعمال التي لا تتمكنين من الإتيان بها في البيت. علمها تسبيح الزهراء، أن هذا تسبيح الزهراء من يداوم عليه يحصل على جميع العبادات التي لا يتمكن أن يأتي بها لشغله الدنيوي أو الديني. تسبيح الزهراء علمها تسبيح، فهي تريد أن تتفرغ للعبادة، تطلب خادما من النبي يخدم في البيت حتى تعلمها تسبيح الزهراء. على كل شاركت النبي في عبادته، هاي فضيلة، فضيلة لا يشارك النبي في هذا العمل في العبادة إلا الزهراء. لذلك يأتي الكلام النبي وفاطمة أول من يدخل الجنة، أول من يدخل، لكن فاطمة تتقدم على النبي. هذا غريب، فاطمة تتقدم على النبي، تتقدم فاطمة عليه وهي بضعة منه. في الحشر تقول وتمتاز فاطمة، ابن عساكر يقول في تاريخ دمشق قال: تحشر ابنتي فاطمة وعليها حلة الكرامة وقد عجنت بماء الحياة. هذا الحشر المهول، هذا الحشر المهول يوم القيامة، يوم ترونها يوم القيامة تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. طبراني يقول: أتدرون أي يوم ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك يوم يقول الله لآدم، ذاك اليوم يوم القيامة، ابعث بعث النار. الله يقول لآدم: ابعث بعث النار. آدم يقول: يا ربي وما بعث النار؟ قال: 999 إلى النار وواحد إلى الجنة ذلك اليوم، ذلك اليوم. فأنشأ الناس يبكون: 999 إلى النار، ابعث بعث النار ذاك اليوم. وماذا تقول الرواية؟ تقول: تحشر ابنتي فاطمة وعليها حلة الكرامة في ذلك اليوم. الناس هجي وهذه هكذا حلة الكرامة وقد عجنت بماء الحياة. هذا الحشر المهول. بل يعني هنا ترى الناس سكارى من عظيم ما نزل، مهول، يوم مهول، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى من هول، من الكرب ومن شدة الكرب، هول فسكارى لكن منين؟ من الفزع ومن الخوف ومن وما هم بسكارى من شرب الخمر. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها. في هذا اليوم الرواية تقول: كما يقول ابن عساكر في تاريخ دمشق عن النبي: تحشر ابنتي فاطمة وعليها حلة الكرامة وقد عجنت بماء الحياة. الرواية تقول: إذا استقرت فاطمة في الجنة واستقر أولياء الله في الجنة، زارها الأولياء، زارها الأئمة، زارها الأنبياء، آدم وما دونه كلهم يزورون السيدة فاطمة. مادتها ليست من هذا العالم، روحها من نور عظمة الله، تختلف يعني عن البشر، ما عرفناها، ما عرفناها. هاي إشارات لبعض عظمتها. الإمام الصادق يقول: إن الناس فطموا عنها، فطموا عنها. هاي قضية معرفة فاطمة مثل قضية شكر الله سبحانه وتعالى، كلاهما ممتنع. كيف تشكر الله؟ شكر يعني مكافأة للنعمة، مكافأة النعمة بنعمة، يعني واحد ينعم علي أنا مكافأة، أكافأة من عندي، احنا مش عندنا نطيل الله، كله من الله، فكيف نشكره؟ ما يمكن، مستحيل أشكر الله أقدم له نعمة، منين أخذنا أنا؟ منين عندي؟ كله من عنده. تقديم نعمة لله لا معنى له، لأن النعمة لابد أن تكون مملوكة لنا، ولا نعمة، لا نعمة نملكها نحن في قبال الله، ماكو نعمة احنا نملكها. لذلك الشكر لله لو تحقق فهو نعمة يستحق شكرا. لذلك في دعاء زيارة الإمام الرضا: لا تحمد يا سيدي إلا بتوفيق منك يقتضي، إلا بتوفيق يقتضي حمدا، ولا تشكر على أصغر منة إلا استوجبت بها شكرا. إذن شكر الله ليس بمعنى المكافأة على النعمة بنعمة، بل هو أن يعرف العبد أن هذه نعم الله والعبد يعجز عن شكرها. هذا هذا شكر، هاي نعم الله واحنا نعجز عن شكرها، ويقر بانه عاجز عن شكر الله، يعني يثني على الله رغم غنى الله عن ثنائنا. لذلك يقول في الروايه تقول: اوحى الله الى موسى ان اشكرني حق شكري. وكيف اشكرك حق شكرك؟ ما اقدر اشكرك حق شكري، لأن هذا الشكر لي مني إليك، هذا النعمة منك علي، أنا عرفت موضع الشكر. قال: ها عرفت أنك لا تتمكن من شكري، الآن شكرتني. لما عرفت أنك لا تتمكن، كذلك معرفة السيدة فاطمة الزهراء ممتنعة. وإن عرفنا بعض الإشارات لعظمتها، حوراء إنسية، هاي إشارة يرضى الله لرضاه، وهي عجيب، احنا نرضى لرضا الله صرنا معصومين. اذا احنا نرضى لرضا الله نغضب لغضب الله صرنا معصومين. النبي يرضى لرضا الله يغضب لغضب الله، اخ الائمه دول معصومين، احنا ليش يرضى الله لرضاه؟ ليش ترضى لرضا الله تغضب لغضب الله؟ صارت في صف المعصومين. ايش اجى التعبير الذي موجود في كتب الفريقين؟ يرضى الله لرضا، غريب، واضحا غريب. بضعة مني قلبي التي بين جنبي أم أبيها، اللهم أني أسألك بفاطمة وأبيها وبعليها هي قطب، هي قطب، أسألك بفاطمة وأبيها، أبي يرجع لها وبعليها يرجع لها بنيها. هنا إلى الآن سر، اللهم أني أسألك بفاطمة، والسر المسر. السر روحها، السر هو الروح. يسألونك عن روح قل هي من أمر مادي، السر هو الروح. هنا فائدة إلى الآن ما عرفناها كما وصفتها الروايات التي قالت روحها كذا بدنها كذا،
شاركت النبي في العبادة. اجت فيها التعبيرات حوراء انسيه، يرضى الله برضاه. عجيب هذا التعبير، عجيب هذا التعبير. لم يقل في حق اي احد، نقول النبي والانبياء والائمه يرضون لرضا الله يغضبون لغضب الله، صاروا معصومين. اكثر من هذا ما هاي ليش التعبير؟ هو ترضى لرضا الله تغضب لغضب الله، صارت معصوم. ايش معنى يرضى الله لرضا؟ شنو التعبير؟ هاي عدم معرفتها مع وجود إشارات على بعض عظمتها وإشارات على ظلامتها تفيدنا في كون الإمامية هم أهل الحق، دليل على حقانية التشيع الذي يتبع فاطمة سلام الله عليها، وجعلنا الله ممن تناله شفاعتها إن شاء الله. نأتي إلى بحثنا الفقهي. بالبحث الفقهي وصلنا إلى هذه المسألة، نقول إذا كان الإنسان عنده أربع زوجات لكن شك أنه جميعها بالعقد الدائم، بعد ما يقدر يأخذ خامسة، أو لا بعضها المعين أو بعضها غير المعين بعقد منقطع. إذا بعضها معين يعني وحدة معينة، أو بعضها غير المعينة يعني وحدة منها منقطع إلى 60 سنة، إذا منقطع يعني يجوز أن يأخذ الخامسة. عنده أربع زوجات، صاحب العروة يذكر هذه المسألة الثالثة، عنده أربع زوجات كلها دائم، إذن لا يجوز له أن يأخذ الخامسة. أو لا وحدة معينة أو وحدة غير معينة منقطع، إذن يجوز يأخذ الخامسة، لأن يعني الخامسة تصير رابعة دائمة ووحدة بالعقد المنقطع. هنا صاحب العروة يقول يشكل أن يأخذ زوجة خامسة على نحو الدوام، هذا فيه إشكال. إذا إحنا لا نخالف صاحب العروة، نقول لماذا؟ لماذا يشكل؟ يجوز حسب القاعدة التي تتكلم، يجوز. لماذا؟ لأن موضوع الحرمة أن تكون عنده أربع زوجات دائمات، هذا مو محرز. الآن يشك عنده أربع دائمات أو ثلاث دائمات، واحدة منها معينة أو غير معينة بعقد المنقطع. إذن أربع زوجات دائميات ما محرز. إذا ما محرز إذا الحرمة ما تجي في 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 أخذ الخامسة. كون عنده أربع زوجات دائميات، هذا أمر وجودي، ماكو الآن ما عنده يشك في وجودي أربع زوجات دائمات، هذا مو محرز. إذا مقتضى قاعدة الجواز، احتياط مطلب ثاني. فهذه المسألة التي يقول صاحب في جواز أخذ الخامسة فيها إشكال، لا ماكو إشكال من الناحية الأدلة الأقوى الجواز. طيب هاي عوف المسألة، تعال إلى مسألة ثانية وهي المسألة الرابعة. إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن دائميات، طلق واحدة منهن وأراد أن يتزوج الخامسة، صاحب العروض يقول هذا إلى طلاق رجعي لا يجوز له أخذ الخامسة حتى تنتهي العدة الرجعية. إذا كان الطلاق بائن أكو قولين، قال يجوز وهو المشهور، قال لا يجوز. هذا كلام صاحب العروة، عند أربعة دائميات طلق واحدة يريد الزوج الخامسة، لا يقول ما دامت العدة إذا عدة رجعية فهي زوجة، إذا ما يجوز لك تأخذ الخامسة يصير خمسة. إذا بائنة أكو قولين مشهورين، المشهور الجواز. ليش؟ لأن هاي بعد مو زوجة، هاي عدة البائنة، هاي مو زوجة. إذا عندك ثلاثة وهاي مو زوجة روح أخذ الرابع. ولكن أكو قول لا، لا يجوز حتى إذا كانت العدة بائنة لا يجوز. هسه احنا شو نقول؟ نقول يا بهذه المطلقه اذا كانت رجعيه، اخو هذا الكلام صحيح، هاي المطلقه رجعيه زوجه،
ولذلك يجوزك أن تنظر إليه، يجوزك أن تلمسه وهي في عدة، يجوزك أن تواقعها فيكون الوقاع رجوعا. إيه نعم صحيح، العدة الرجعية زوجة، المرأة في العدة الرجعية هي زوجة، إذا ما يقدر يأخذ وحدة يصير خمسة، يعني إن أربعة وحدة مطلقة، ثلاثة موجودات وحدة مطلقة، عدة رجعية يعني أربعة زوجات عدة، يروح يأخذ الخامسة ما يصير. أربعة إحنا قلنا أدلة قالت أربعة دائمية، وأكو نصوص صحيحة تدل على عدم جوازه أن يتزوج أخرى إذا كانت إحدى الأربع قد طلقت طلاقا رجعيا، نصوص صحيح. أبو عمد بن قيس قال سمعت الإمام باقر يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة، قال فليلحقها بأهلها، خيودي الآلة هاي باطلة، هذا باطل العقد، فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها، هاي حملوها على الرجعية. باب ثلاثة مما يحرم باستيفاء العدد، الحديث الأول صحيح محمد، صحيح جرارة ومحمد بن مسلم عن الإمام الصادق، إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن فلا تزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق، حملوها على الرجعية. هي باب اثنين مما يحرم باستيفاء العدد، الحديث الأول. إذن بالرجعية ما يجوز، هاي رواية مطلقة، وحتى بالباعنة هاي مطلقة، ليش تحمل على الرجعية؟ ليش تحمل على الرجعية؟ هاي رواية تقول إذا طلقت المرأة وهي في العدة ما يجوز، سواء كانت العدة خلي العدة مقسم، عدة رجعية عدة باعنة، ليش حملوها المشهور على العدة الرجعية؟ ليش؟ معناها مطلقة. إذن إذا طلق زوجته حتى وإن كانت بائنة لا يجوز له أن تزوج، ما دامت عدة البائنة موجودة لا يجوز له أن تزوج بامرأة أخرى، لأن لني أربعة وواحدة طلقها وعدتها ما منتهي، الرواية تقول ما يجوز، هاي الرواية مطلقة، ليش تحملها على الرجعية؟ ليش؟ العدة العدة مقسم رجعية بائنة، جعل بائنة ما عدا عدة أم عدة. إذن لا يجوز أن تتزوج الخمسة حتى تنقضي عدة هذه التي طلقها وإن كانت بائنة، ما أكو تقييد لهذه الروايات، هاي صحيحة محمد بن قيس وهي صحيحة زرارة ومحمد المسلم، إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن سطلق رجعي بائن فما فصل، فلا يتزوج الخمسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلقها، سطلق طلاق رجعي أو طلق طلاق بائن ما يجوز أن يتزوج الخامسة. رأيكت ليش يقولون إذا عدة رجعية ما يجوز، إذا عدة بائنة المشهور قال يجوز، ليش ليش يقول يجوز المشهور، ليش يقول يجوز؟ هاي روايات مطلقة، وما عندك إجماع على أن الحكم مختص بالطلاق الرجعي، إجماعهم ماكو، لأن المفيد والشيخ الطوسي على ما نسب إليهما، نسب إليهما صاحب الحدايق وكاشف الوثاق، ذهبوا إلى الحرمة حتى إذا كان الطلاق طلاقا باهنا والعدة عدة باهنة ما يجوز يأخذ الخامسة، إذن إجماع ماكو على تخصيص الحكم بالعدة الرجعية، ماكو شيء، بلي أكو عندنا فرد رواية فصلت بين العدة الرجعية وبين عدة الباهن في طلاق الأخت، مو قضية رابعة وخامسة، أنا إذا عندي امرأة طلقتها أخذها أقدر أخذها وهي هذه في العدة، هنا الروايات فصلت. مسألة أخرى، عندي امرأة طلقتها أخذها أريد أخذها بالعدة، قال إذا عدة رجعية ما يصير، يصير جمع بين الأختين، إذا عدة بائنة يصير لأن مو جمع بين الأختين، وهذا تفريق بين عدة رجعية في غير ما نحن فيه، احنا كلامنا عدة أربعة مو خوات، ولا يريد ياخذ عدة أربعة ما يريد ياخذ الخامسة وهي أخت هاي اللي مطلقة، لا امرأة أخرى يريد ياخذ، الرواية تقول ما يصير حتى تنتهي العدة في الأختين، عندك واحدة طلق إذا تاخذ الثانية أختها، الرواية تفصلت، هذا مورد آخر. ايه لا الخامسة اخت تطلقها، ايه يجي الكلام يشمل. لكن احنا كلامنا في غير هذه الصورة. اربع نساء طلقات يأخذ امرأة ليست اختا للمطلقة وليست اختا للباقيات. الرواية تقول ما يصير الا ان تنتهي العدة، والرواية مطلقة وما اخو مخصص، اجماع ما اخو على ارادة العدة الرجعية، ليش نخصصها من عندنا من كيفنا؟ اما التفصيل هاي رواية ابي بصير، رواية ابي بصير بلي روى الحلبي، هاي رواية الحلبي عن الإمام الصادق، في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانت، يعني ذاك الطلاق رجعي، أو اختلعت أو بانت، أله أن يتزوج بأختها؟ قال فقال إذا برئت عصمتها ولم يكن عليها رجعة، يعني لم يكن له عليها رجعة، فله أن يخطب أختها ويتزوجها. يعني إذا كانت العدة رجعية ما يصير. صحيح عن أبي بصير همتشي، خبر الكناني همتشي. هاي باب 48 من العدد الحديث الثاني. صحيح عن أبي بصير وخبر الكناني باب 48 مما يحرم بالمصاهرة، حديث الأول، وباب 28 مما يحرم بالمصاهرة العدد. هاي في غير مولد، هاي واحد زوجته طلق اللي ياخذ اختها بالعده اللي ياخذها، يقول لا اذا عده رجعيه يصير جمع بين الاختين لانها زوجه بالعده الرجعيه، اذا عده بائن يجوز ما صار جمع بين الاختين. ففرق بين بقاء العصمه وهي في العده الرجعيه وعدم بقاء العصمه وهي عده البائن. هاي في غير ما نحن فيه، ما نحن فيه روايات مطلقه عدة أربعة فرقات يأخذ الخامسة جزء، يقول ما يصير إلا أن تنتهي العدة سواء كانت العدة رجعية أو مطلقة. فلماذا نخلط بينهما؟ والمشهور قال بينهما كأن المشهور يرى أن الملاك هو انتفاء العصمة، إذا انتفت العصمة يجوز يأخذ الخامسة، انتفت العصمة بعد هاي راحت مو زوجة، إذا ما انتفت العصمة فهي زوجة. كأن المشهور يرى أن انتفاء العصمة هو الملاك، انتفاء في البريد، انتفاء العصمة ملاك في الجواز، بقاء العصمة ملاك في عدم الجواز، كأنه هكذا يرى المشهور. فإذا رواية الجمع بين الأختين قالت المانع، المانع هو شنو؟ عدم انقطاع العصمة، ما دامت هاي رجعية إذا العصمة موجودة بينك وبينها تقدر تطعها، إذا هي زوجة ما يجوز تأخذ أختها وإن كانت في العدة، جمع بين الأختين. أما إذا انقطعت العصمة بعدها مو زوجة، روح أخذ أختها، ما صار جمع بين الأختين، ما صار جمع بين الأختين. كأنه هكذا المشهور فهم. إحنا نقول لا، مسألتين، مسألة طلق زوجته يريد يأخذ أخته، الروايات فصلت بين العدة الرجعية لا يجوز والعدة البائن يجوز. هنا الروايات قالت مسألتين، كل واحدة على حدة، كل واحدة لها حكم. فهذا الذي يقول في البائن إذا طلق واحدة بائنا من الأربع يجوز أن يأخذ خمسة، هذا خلاف الاحتياط روايات، وخلاف الروايات، خلاف أطلاق الروايات، وهم خلاف الاحتياط. ثانيا نقول أن هذا الحكم ترى مختص بالطلاق وانتهاء عدة الطلاق. أما إذا ماتت زوجته يقدر يتزوج عقب يومين ثلاثة أيام وهي في، إذا ماتت زوجته، إذا فسخ العقد، كنت تعتد لكن هي مو عدة الطلاق، فسخ العقد إلى حق يأخذ، إلى عم خلي يأخذ فسخ العقد. حتى في المرأة اللي أخذها أقدر أخذ إذا فسخ العقد، لأن الرواية قالت شنو؟ قالت إذا طلق هذه المرأة ما يجوز يأخذ أختها ما دامت العدة رجعية. أما إذا فسخ العقد، إذا فسخ العقد بعد العدة مو رجعية بائن، إذن هنا هاي مختص في عدة الطلاق. لذلك يقول صاحب العروة: ولا ينبغي الإشكال في جواز التزوج بالخامسة إذا كانت العدة لغير الطلاق، مثل أمس قلت عدة الموت، لا، عدة الفسخ بعيبه أو نحوه. أو ماتت الرابعة، يقول فلا يجب الصبر إلى 4 أشهر و10. إذا ماتت الرابعة شو الرجل يجب عليه العدة؟ وما عدة عدة إنسان صعب عليه. يقول وكذا إذا ماتت الرابعة فلا يجب الصبر إلى 4 أشهر و10. فالعدة إذا كانت عدة فسخ بعيب ما يجي هذا الحكم، يجوز أن يتزوج حتى إذا كانت في العدة، هي قاعد تعتاد عدته. أما إذا ماتت بعد ماكو عدة على الرجل، شلون صاحب العروة يقول إذا ماتت بالعدة؟ يا عدة هي ماتت، يا عدة عدة الوفاة إذا ماتت الزوج، بس إحنا ما ندري شلون يقول إذا ماتت يجوز يأخذ، وهو هو ما عنده عدة، هو مش العدة، هو عدة عدة إذا ماتت الزوجة. يأتي الكلام على الباقي يوم الاثنين إن شاء الله.